أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ينبغي التنبيه على بعض الأمور المرتبطة بالبحث السابق. التنبيه الأول، ذكرنا في البحث السابق أن مختار الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك بعض الأعلام كالميرزا النائيني عدم انحلال العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في ضمن مجموع الأخبار والأمارات الظنية بخصوص العلم الإجمالي بالأحكام الإلزامية في خصوص الأخبار، وقلنا بأنه لا يصح دعوى الانحلال. وهناك فرق بين انحلال العلم الإجمالي الكبير بالمتوسط وبين انحلال المتوسط بالصغير، ولكن قد يشكل في المقام بإشكال يتوقف على تمهيد مقدمة ذكرت في بحث العلم الإجمالي. ذكروا في بحث العلم الإجمالي بأنه لو تنجز التكليف في أحد أطراف العلم الإجمالي بمنجز، فإنه لا يكون العلم الإجمالي منجز. بيان ذلك، لو فرضنا أن المكلف علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين الأبيض أو الأسود، ثم علم بوقوع قطرة دم في الإناء الأسود أو الأزرق، واضح في ذلك؟ فهنا علمان إجماليان، ويوجد طرف مشترك بين العلمين الإجماليين، وفرضنا أن الطرف المشترك قد تنجز بالعلم الإجمالي الأول، حيث علم مثلا الساعة السابعة أن أحد الإناءين الأبيض أو الأسود نجس، ثم حصل عنده علم إجمالي في الظهر بسقوط نجاسة إما في الإناء الأسود أو في الإناء الأزرق. وقع بحث عندهم هناك في بحث العلم الإجمالي، هل أن العلم الإجمالي الثاني منجز أو غير منجز؟ هناك ذكر الأعلام ومنهم الميرزا النائيني بأن العلم الإجمالي الثاني غير منجز، وذلك لأن أحد طرفي قد تنجز بمنجز سابق وهو العلم الإجمالي الأول، فالطرف المشترك وهو الإناء الأسود قد تنجز بمنجز سابق، وحينئذ إذا تنجز بمتنجز سابق فإن العلم الإجمالي الثاني ليس منجزا لطرفيه على كل تقدير، إذ على تقدير تعلق المعلوم بالإجمال في الطرف الأسود فالعلم الثاني لا صلاحية له للتنجيز، لأن الطرف قد تنجز بشنه؟ قد تنجز في مرحلة أسبق، والمتنجز لا يتنجز، هو تنجس مثلا، تنجس لا معنى أن يتنجس المتنجس، واضح؟ تنجس بعد خلاص انتهى، فالعلم الإجمالي الثاني لا قابلية له لتنجيز،
فحينئذ يقال المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الثاني إن كان موجود في الطرف الأسود فغير متنجس، أما إذا كان موجود في الطرف الآخر فمتنجس، وهذا العلم الإجمالي حينئذ لا يكون متنجس بل تجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض. ليش؟ لأن الإناء الأزرق، ركزوا، الإناء الأزرق نجري في أصالة الطهارة، وأما جريان أصالة الطهارة في الإناء الأسود فلا يصح لأنه معارض بجريانه بالأبيض. شفت المطلب؟ الجريان أصالة الطهارة في الإناء الأسود لا يصح لأنه معارض بجريان أصالة الطهارة في العلم الإجمالي الأول بالأبيض، فحينئذ يجري في الأزرق بلا 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 معارض، فينحل العلم الإجمالي حكمان. هذا أصل المطلب. إذن أحد الطرفين إذا تنجز بعلم إجمالي سابق فإنه لا يكون العلم الإجمالي الثاني متنجز. فهنا يقال هذه الفكرة التي قبلتها أيها الشيخ وأيها الميرزا تأتي في محل كلامنا بأن نقول لو سلمنا أن الأمارات من أطراف العلم الإجمالي الحاصل بين بقية الأخبار بعد عزل طائفة منها وبين الأخبار كما قلت بالأمس، وقلت بأن المنبه على وجود العلم الإجمالي ما هو أنه لو عزلنا طائفة من الأخبار وبحيث يزول العلم الإجمالي في الأخبار وضممنا إلى الباقي بعد العزل الأمارات الأخرى لتنجز، وهذا كاشف على أن الأمارات الظنية دخيلة في تكوين العلم الإجمالي. لو قبلنا بكل هذه الكلام، ولكن المفروض أنه هذه الأطراف، ركزوا، هذه الأطراف الذي ضممتها إلى الأمارات قد تنجزت بالعلم الإجمالي السابق، حيث إنك قلت أنه عندي 1000 من الأخبار وكان المعلوم بالإجمال 100، هذا العلم الإجمالي منجز أو منجز؟ بلا إشكال، اعترفت أن العلم الإجمالي بوجود 100 تكليف في ضمن الأخبار 1000 المتضمنة للأحكام الإلزامية منجز. ماذا فعلت أيها الشيخ؟ عزلت مقدار المعلوم بالإجمال، عزلت مقدار 100، فلا يبقى علم إجمالي في 900، صحيح؟ ضممنا إلى ذلك باقي الأمارات، حصل عندنا علم إجمالي مرة أخرى. يقال هذا العلم الإجمالي الثاني فيه طرفين، طرف أخبار وطرف أمارات، والطرف الأخبار مشترك بين العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني، إذ يوجد علم إجمالي أول في خصوص الأخبار، علم إجمالي ثاني في الأمارات والباقي من الأخبار بعد العزل. يوجد عندي طرف مشترك، هذا الطرف المشترك قد تنجز بمنجز سابق، فتجري الأصول الترخيصية في ماذا؟ في موارد الأمارات بلا معارض، لأن جريان الأصول الترخيصية في الباقي من الأخبار بعد العزل معارض بجريان الأصول الترخيصية في المعزول في العلم الإجمالي الأول، فحينئذ يكون العلم الإجمالي الثاني في الأمارات غير منجز، والنتيجة أن المتنجز خصوص الأخبار. فرجع كلام المستدل، وش النتيجة؟ إذن العلم الإجمالي الثاني في الأمارات غير متنجز، فيرجع كلام المستدل أن المتنجز فقط ما هو؟ العلم الإجمالي في الأخبار. كيف؟
عزلنا طائفة
ينحل، بل ولهذا إذا انحل العلم الإجمالي في الأول وضممت إليه الثانيون كل سلمت الضابط الذي ذكرته على العين والرأس شيخنا، ولكن لم تنتج منجزية العلم الإجمالي في وين؟ بلحاظ الأمارات، لأن يوجد عندنا طرف مش مشترك. إذا
انحل الأول بعد ما صار عندي علم الإجمالي
ما انحل الأول، كيف انحل الأول؟ الأول ما ينحل. لكن هذا بعد عزم، بس في الواقع موجودة. هذا العزم ما هو إلا منبه على أن الأمارات دخيلة في تكوين العلم الإجمالي، وإلا العلم الإجمالي يبقى الأول بلا إشكال أنه منجز. مثل لو علمت إجمالا بوجود إناء نجس في ضمن عشرة، لو عزلت الأول انحل، لكن ما لك حق تعزله لأنه طرف في الواقع. هذا العزم هو إلا طريقة اختبارية لمعرفة المنشأ لتكوين العلم الإجمالي. وقد تنبه المحقق النائيني العقل عقل الشيخ إلى هذا الإشكال وحاول أن يجيب عنه، فقد تعرض إلى ذلك صفحة 202، لأن أشكلوا على الشيخ بعضهم بهذا الإشكال والنائني ملتفت إلى هذا الإشكال. صفحة 202 وحاصل الجواب، شوف كل أبحاث علم إجمالي شيخنا، أنه من أشكل بهذا الإشكال لم يلتفت إلى المطلب في بحث العلم الإجمالي، فإنهم هناك ذكروا عن أبحاث المفصلة والدقيقة في بحث العلم الإجمالي فقط إشارات، وتأتيكم تحقيقة في العلم الإجمالي. إذا وجد عندنا طرف مشترك بين علمين إجماليين فهل العلم الإجمالي منجز أو لا؟ تارة نفترض أن العلم الإجمالي الثاني متأخر عن العلم الإجمالي الأول، وتارة نفترض أن المعلوم بالإجمال في الأول متأخر عن المعلوم بالإجمال في الثاني، ولا بد من التفريق بين المطلبين. فعندنا علم وعندنا معلوم، ونضرب لذلك مثالين. المثال الأول، نفترض بأن زمان العلم الإجمالي الثاني متأخر ولكن المعلوم بالإجمال مقارن، ما في تأخر في المعلوم، تأخر في العلم. مثلا إذا علمت الساعة السابعة بأنه هناك إناء نجس بين الإناء الأبيض والأسود أحدهما نجس، ثم الساعة الواحدة ظهرا علمت بأنه أيضا إناء نجس بين الأسود والأزرق، أو قامت بين، لأن بعض عمها البين أنه ترى جت ترى في أحد إناء النجس أسود أو أزرق، فاتحد زمان المعلوم بالإجمال، وإن كان زمان نشوء العلم شنو مختلف. وقد يكون بالعكس، قد يوجد عندنا تقارن بلحاظ زمان العلم واختلاف بلحاظ زمان المعلوم، كما لو فرضنا أن المكلف في الساعة المتأخرة علم بأنه الإناء الأبيض أو الأزرق نجس منذ الساعة السابعة، وأن إناء نجس بريء إما الأزرق وإما أنا قلت مثال حفظ الإناء الأبيض والأسود صفر الله، فالساعة واحدة هكذا يقول أنا في الساعة الواحدة التفت علمت، ها ترى الآن التفت أنها النقطة اللي صقرت قاعد أركز فيها، من الآن علمت أنه ترقد نقطة دام، فأنا الساعة الواحدة الآن علمت بأن هناك نقطة دام سقطت إما في الإناء الأبيض أو الأسود، وفي نفس هذا الوقت التفت إلى أنه أحد الإناءين ماذا الآن وهو الأسود أو الأزرق نجس. فزمان العلم شنو؟ متقارن، وإن كان المعلومين متغايرين. وقد يختلف زمان العلم وزمان المعلوم. أنتم إذن هاي صور بحثوها مفصلة في بحث العلم الإجمالي، هل المدار في الانحلال على اختلاف زمان العلم أو زمان المعلوم أو زمان العلم والمعلوم؟ إذن إذا التفت يا شيخ يوسف إلى هذه الاحتمالات، فهل المدار في الانحلال على زمان العلم أو زمان المعلوم أو زمانيهما العلم والمعلوم؟ ويقول الشيخ النائيني، وقد يظهر من عبارات الشيخ العظام إذا مر علينا في بحث الإجمالي سيأتي إن شاء الله هذا المطلب، أن المدار في الانحلال على أن المعلوم في أحد العلمين متأخر زمانا عن المعلوم بالإجمال في الآخر. أما ولا فرق بين تقارن نفس العلمين أو سبق أحدهما على الآخر. إذن العبرة عند النائيني، وقد يظهر من عبارات الشيخ في بحث الإجمالي، تقدم المعلوم وتأخره، لا تقدم العلم وتأخره، وهذا يؤثر في محل البحث. فهنا قد يقال إذا لاحظنا نفس العلم، أول ما التفت إلى العلم في الأخبار، ثم بعد ذلك التفت إلى الأخبار والأمارات، فاختلف العلمين فيحصل، اختلف زمان العلمين فيحصل الانحلال. ولكن إذا لاحظنا المعلوم باليوم والمعلوم بالتكاليف، هل التكاليف زمانه يختلف بالأمارات في الأخبار؟ لا، التكاليف الواقعية التي تحدث بحسب التشريع كلها في زمان واحد، لأنه ليس عنده زمان ومكان سبحانه وتعالى. فالمعلوم بالإجمال بلحاظ التكاليف في الأمارات وفي الأخبار واحد، ولا وجه لدعوى أن المعلوم بالإجمال في الأخبار أسبق من المعلوم بالإجمال في وين؟ في مسألة الشهرات والإجماعات وما شاكل ذلك. فلا وجه للإنحلال، بل كما بحثه النائيني مفصلا أيضا في الجزء الرابع، فثبوت الأحكام في الأخبار ليس أسبق في الزمان عن ثبوت الأحكام في الأمارات. واضح؟ ثبوت الأحكام في الأخبار ليس أسبق زمانا، وحينئذ دعوى الانحلال المذكورة غير تامة. هذا تنبيه أول، فلا يتنافى مع ما ذكره هنا مع المبنى المذكور هناك. التنبيه الثاني، راجعت كلام العراقي في عبارة ما لاحظتها، المحقق العراقي أشكل بإشكال في المقام. حاصل هذا الإشكال، ولأجل هذا الإشكال بحث الأعلام بحث مفصل في الكتب الخارج، في أبحاث الخارج يشتمر عليكم، عندما يتعرضون إلى دليل الانسداد من يتعرض، بحثوا هذا الحيثية الآن سنتعرض إليه، بحث مفصل ودقيق، وبحثه السيد الشهيد في الجزء الرابع في البحوث، في آخر الجزء الرابع في البحوث، في صفحات يمكن 10 صفحات، واضح مطلب دقيق وعميق في بحث العلم الإجمالي ومتعلق بالبحث. يقول المحقق العراقي، فقط يشير للنكات حي تحقيقها إن شاء الله، فقط إشار لأنه محل مطلب بين العلم لأجل الالتفات وليس لأجل تحقيق المطلب، ليس الغرض تحقيق المطلب، إنما التفات إلى النكات والالتفات إلى المطلب أهم من، يعني الغرض من هذه الآن التنبيهات الالتفات إلى النكتة بغض النظر عن تحقيق ماذا أصل المطلب والانتهاء منه. يقول المحقق النائي يقول المحقق العراقي في صفحة 201 بأنه نحن نسلم معك بأنه يوجد عندنا علم إجمالي في الأخبار ويوجد عندنا أيضا علم إجمالي في الأمارات مع ضم باقي الأخبار بعد العزل، فإن الطريق والضابط التي ذكرتها لو سلمناها فعلمنا وفرض العلم الإجمالي بين الأمارات الظنية وبقية الأخبار بعد عزل جملة منها، فهل هذا يوجب تنجز مجموع الأمارات والأخبار أو لا؟ واضح؟ هل هذا الآن سلمنا العلم، لكن هل هذا يوجب التنجز لمجموع الأخبار والأمارات أو لا؟ يقول المحقق العراقي بأنه بالرغم من وجود هذا العلم الإجمالي الذي فرضته، لكن هذا لا يوجب تنجيز مجموع الأخبار والأمارات. ليش أيها المحقق؟ يقول هناك قدر مشترك ثابت بين العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني، وإن شئت لتوضيح المطلب نقول لو فرضنا شيخ يوسف شيخ علي أن المعلوم بالإجمال في خصوص الأخبار 100 تكليف والمعلوم بالإجمال في الأخبار الباقية بعد العز والأمارات 100 تكليف، فعندي 100 تكليف في هذه الدائرة، 100 تكليف في هذه الدائرة، ألا يوجد قدر يتحد فيه العلمين، دائرة مشتركة يعني في قلم في دائرة شنو قسم مشترك، إذ ليس 100 في الأول غير 100 في الثاني، ليس تمام 100 في الأول غير تمام 100 في الثاني، ولنفترض أن 90 من الأحكام مشتركة، فصار عندي 90 مشتركة، 10 متميزة في الأخبار مثلا و10 متميزة في الأمارات، هل هذا تحت تحليل يوجب تنجز تمام 100 في المجموع أو غاية ما يوجب تنجز 90 إما من الأول أو من الثاني؟ واضح الفكرة؟ يقول المحقق العراقي مع احتمال اتحادهما لا يقتضي هذا الفرض الاحتياط في جميع الأخبار والأمارات الظنية، بل العقل يحكم بالتخير بين الأخذ بالأخبار تماما أو الأخذ بالمظنونات وبقية الأخبار، لأنه بكل واحد من الأمرين يقطع بفراغ ما علم لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال بين المجموع عليه. بيان ذلك، تارة نحرز عدم الاتحاد، كأن فرضنا 90 يقول قطعا 10 متميزة وقطعا 10 متميزة ما احتمل الاتحاد التام، واضح؟ أقطع بعدم الاتحاد التام، فغاية ما أقول بلي 90 بال90 مقدار تقريبا مشترك، ولكن قطعا هنا 10 وقطعا هنا 10، وهذه غير لا احتمل الاتحاد فيها. اذا احتمالها النقطة إذ احتمال عدم وجود تكليف إلزامي في مورد الافتراق بل بعيد جدا أو غير محتمل، لأن ما افتراق مثلا معتد به من الأمارات الظنية هنا ومن الأخبار هنا، فقط عن فيها شنو؟ فقط عن في الأمار المفترقة في أحكام الإلزامية. إذا ما احتملت الاتحاد التام شو سوي؟ سيكون العلم الإجمالي شنو؟ منجز، لأن التسعين قم مشترك، فتعلم في ضمن الأخبار في أحكام إلزامية خاصة، وفي ضمن الأمارات الأخرى أحكام إلزامية، فسيكون المنجزية للمجموع، فيتم كلام من؟ فيتم كلام الشيخ. أما إذا احتملت الاتحاد، يقول يكفيني الاحتمال، أحتمل أن تمام المئة الموجودة في ضمن الأخبار هي منطبقة، وها تمام المئة الموجودة في ضمن الأمارات، لا أن في جزء مشترك معلوم وجزء متميز معلوم هنا وهناك، لا، أحتمل لأن كثرة الاشتراكات بينهم أحتمل فيها تمام الاتحاد، فلا أعلم بوجود حكم في ضمن أو فلا أعلم بوجود حكم في ضمن الأمارات لم يقم عليه خبر، ولا أعلم أن هناك حكم في الخبر لم يقم عليه أمارة، فأحتمل الاتحاد. صح أنا ما أعلم بالاتحاد، لكن أحتمل الاتحاد. ما احتمال الاتحاد؟ هل المتنجز هو المجموع؟ يقول الشيخ لا، نائب الأصل العراقي، لأنه ما اشتغلت به الذمة مئة إما هنا وإما هنا، لأن احتمل الاتحاد، تفتين؟ ما اشتغلت به الذمة أحد المئتين إما هنا وإما هنا، والفراغ اليقيني مما اشتغلت به الذمة يكفي أن أحتاط في مئة، إما في خصوص الأخبار أو مئة، يعني إما يكون المنجز خصوص الأخبار أو المنجز العلم الإجمالي الآخر، وهو الأمارات مع الأخبار بعد العزل. واضح الفكرة؟ فسيقول أنا ما اشتغلت به الذمة مئة في أحد العلمين، لا مئة في هذا العلم وما في هذا العلم. ما احتمال الاتحاد؟ ما اشتغلت به الذمة، ما أقطع باشتغال الذمة بالله والله تالله بحزرة عباس، شنو أقول؟ أقول ما اشتغلت به الذمة مئة ما في أحد هاتين الدائرتين، والفراغ اليقيني غاية ما يقتضي شنو شيخنا؟ التخير، أنك إفراغ الذمة بالمئة بالأحد، إما أن تفرغ من هذا أو تفرغ من هذا، فالمنهج هي التخير، ومقتضى التخير أنه ما يحتاج تكلف روحك في موارد امتياز الأخبار أو في موارد، يعني إذا اخترت الأمارات ما يجب عليك الموارد الأخرى في الأخبار، أو إذا اخترت الأخبار ما يجب عليك الموارد الأخرى في الأمارات. نعم، لا تلفيق ما يصير، لأنه ما يصير. ليش؟ لأن ما اشتغلت به الذمة مئة من هذا أو مئة من هذا، مو خمسين من هذا وخمسين من هذا، ما اشتغل إما مئة من هذا أو مئة من هذا. هذا يقول هذا عبارة، تشوف عبارة المحقق العراقي، قريتوها شيخ يوسف لبعلكم، الآن اقرأها، شوف يقول، خلنا اقرأها. أقول، وهذا صار محل بحثنا الآن بعدين، هل هذا كلام لطيف أنيق رشيق أو لا، في بحث، ودخلوا في الصور. إذا أحرزت الاتحاد في التسعين ينحل قد يقال من حلال العلم الإجمالي. إذا أحرزت في التسعين، يقول أنا قطعا عندي تسعين، تارة أحرز وجود موارد افتراق، تارة لا أحرز موارد الافتراق، إذا ما أحرزت سينحل العلم الإجمالي الكبير بشنو؟ بالصغير. يقول أنا أعلم بوجود مئة في ضمن هذا وفي ضمن هذا، ولكنه حينئذ لو فرضنا بأنه قلت دائرة المعلوم بالإجمال، فأقول هناك مشترك تسعين فأعلم به تسعين، موارد الافتراق لا أعلم بها هناك، موارد الافتراق لا أعلم بها هناك، إذا ما علمت موارد الافتراق وما علمته فقط موارد الاشتراك، فحينئذ سينحل العلم الإجمال الكبير بشنه؟ بالصغير، بالتسعين. تارة لا أحرز في أن في الافتراق فيه، وأحرز أن في الافتراق فيه، تارة نحرز الافتراق في الأول دون الثاني، تارة نحتمل الاتحاد. شوف صور متعددة دخلوا فيها الأعلام مفصلة. يقول مهم أقول في فرض العلم الإجمالي بين الأمارات الظنية وبقية الأخبار بعد عزل جملة منها إنما يوجب الاحتياط في الجميع، كما تقول أيها الشيخ والنائني، لو كان المعلوم بالإجمال في الأول، بختصر عبارة غير المعلوم جاء في الثاني، لو كان المعلوم في الأول غير الثاني لقلنا بشنو؟ بمنجزية العلم الإجمالي. وإلا فما احتمال اتحادهما لا يقتضي مثل هذا الفرض الاحتياط في جميع الأخبار والأمارات الظنية، بل العقل يحكم بالتخيير بين الأخذ إما بالأخبار تماما أو الأخذ بالمظنونات وبقية الأخبار، لأنه بكل واحد من الأخذين لا يبقى محذور. ليش؟ بل يقطع بالفرق عما علم لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال بين الجامع المجموع عليه، كما لا يخفى فتدبر كي لا يحتاج إلى التمثيل بشرقية ولا بغربية. هذه نكتة أشار إليها المحقق النامي العراقي، تأملوا فيها وستأتيكم إن شاء الله في دراسات أعلى، يعني في بحث الخارج إن شاء الله، إذا وفقكم الله إن شاء الله يوفقكم لي مفصلا إذا أصدقكم تعرض إليها، إذا ما حدث في الانسداد. هذا تمام الكلام شيخنا الجليل الجواب الأول. الجواب الثاني، يقول الشيخ الأعظم بأن الدليل أخص من المدعى. هناك الدليل صار عام من جهة، الآن أخص من جهة. والوجه في ذلك بأن المدعي كما عرفت أراد أن يستدل بهذا البيان لإثبات حجية الخبر الذي فيه ظن بالصدور، حيث ذكرنا أن العلم الإجمالي في المستدل كان يقول في الأخبار منجز، ولكن لأجل التعذر أو التعسر أو عدم العلم بعدم وجوب الاحتياط في جميع هذه الشبهات نتنزل إلى الظن. وقد ذكر أنه المناط على الظن بشنو؟ بالصدور، كخبر الثقة، كخبر الموثوق، دون خبر الفاسق أو المرفوعات والمراسيل وما شابه ذلك. الشيخ الأعظم يناقشه في هذه النكتة فيقول اللازم بناء على رفع اليد عن إشكالنا السابق وتمامية العلم الإجمالي الذي ذكر، إن لم نقل بالاحتياط يعني، هو العمل بالظن بلحاظ المضمون لا بلحاظ الصدور، فلا بد أن نفرق بين الظن بالصدور والظن بالمضمون، مطابقة المضمون لحكم الله الواقعي، ولا تلازم بين الظن بالصدور والظن بمطابقة المضمون يعني المحكي للواقع، بل النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. والنكتة في ذلك أن المرجع للرجوع إلى امتثال الظن هو العقل، والعقل كما ذكرنا يقول كل ما كان هذا فيه الظن أقوى لامتثال الحكم الواقعي اعمل به، لأنه بعد تعذر الاحتياط الحاكم المرجع والحاكم في ترتيب الامتثال ما هو؟ لا، والعقل لا يرى خصوصية للصدور بما هي الصدور، وإنما يلحظ غرض العقل امتثال التكاليف، فالمدار على مطابقة المحكي لأمر الله الواقعي، فالمدار سيكون حينئذ على الظن بالمضمون لا الظن بالصدور. ولهذا لو جاءتنا رواية مرفوعة ما فيها ظن بالصدور، ولكنه قامت الشهرة على مضمونها، حتى لو لم نقل بعجة الشبراء كما قلنا في الجواب الأول لأجل العلم الإجمالي، نقول قيام الشهرة المطابقة لمضمون الخبر موجب لحصول الظن بالمضمون، وهذا موجب لإدخاله في طرف المنجزية، بخلاف ما لو كان الخبر ثقة نقا في ضم الصدور ولكنه أصالة الجهة عندنا فيها مشكلة، حيثية الضور عندنا فيها مشكلة، أو مخالف لقول المشهور، أو مخالف للأولوية الظنية، أو مخالف للإجماعات المنقولة، فإنه لا يحصل عندنا ظنون بالمضمون. يعني مع أنه عندنا ظن مصدق ما عندنا ظن بالمضمون. إذن النتيجة التي ذكرتها لا تنتج دعوى الظن بالصدور، بل المدار على الظن بالمضمون، فيثبت بذلك حجية ماذا؟ الخبر، إذا كان المضمون الموجود فيه مطابق مع الشهرة. والنقطة واضحة، ولهذا قال: وثانيا إن اللازم من ذلك العلم الإجمالي الذي أبرزه المستدل هو العمل بالظن في مضمون تلك الأخبار، يعني لم نقل بالاحتياط يعني لزوم الحش والحرج كما بين الشيخ، لما عرفت من أن العمل بالخبر الصادق بلحاظ شنو بدنا طريقي إنما هو باعتبار كون مضمونه حكم الله الذي يجب العمل به، وحينئذ فكلما ظن بمضمون خبر منها ولو من جهة الشهرة يؤخذ به، وكل خبر لم يحصل الظن بكون مضمونه حكم الله لا يؤخذ به ولو كان مضمون الصدور، فالعبرة بظن مطابقة الخبر للواقع لا بظن الصدور. بل الميرزا النائي شيخنا يظهر من عبارته شيء أزيد، يقول هذا الدليل، يقول الميرزا النائي هذا الدليل يثبت حجية الظن بالمضمون، الظن بالحكم وإن لم يكن من الخبر. شو عبارته الشيخ؟ لا محافظ على الحجية جنو أخبار، مضمون الأخبار. شيخ هذا عبارته شيخ علي تعبان اليوم تعبان.
الميرزا شدنا على حق في هذا، لأن الشيخ كان يناقش في الظن مطلقا الأخبار أو العامل.
لا في هذا الجواب الثاني.
أي أدري.
لحظة شوي، عبارة شيخنا يقول الميرزا النائي في آخر صفحة 203 قال: ثانيا هو ناظر إلى الشيخ كثير، شوف أولا نفس جواب الشيخ، ثانيا نفس اللحن بس يغير من هذا أنت تكتشف إيش المفروض. قال: وثانيا سلمنا أن الأمارات الظنية ليست من أطراف العلم الإجمالي كما تنزل، ولكن وجوب الأخ بما في أيدينا من الأخبار إنما هو لأجل ما تضمنتها من الأحكام الواقعية، لا بما هي خبر بما هو خبره وعلى رأس ريشة بما هو حاكي عشانه عن الأحكام. فالمتعين هو الأخذ بكل ما يظن أن مضمونه حكم الله الواقعي لا خصوص ما يظن بصدوره من الأخبار، لأن الأخذ بمضمون الصدور إنما هو لاستلزام الظن بالمضمون غالبا، ومقتضى ذلك هو اعتبار الظن بالحكم سواء حصل من الظن بالصدور أو من الشهرة أو الإجماع المنقول. العراقي فهم من هالعبارة من المحقق النائني العراقي فهم أن ظاهر يقول وايد فهم يعني من عبارات النائني وكان الإشكال في لعله إشكال لعله في اللغة فهم من هالعبارة من المحقق النائني يقول ظاهر عبارة النائني بأنه يفهم من كلامه أن اعتبار الضم بالحكم والمدار سواء حصل من الضم بالصدور أو من الشعراء وإن لم يكن مضمونا للخبر واضح؟ مع أنه هذا الفهم العراقي مع أن غير واضح هذا الفهم من عبارة النائني شوف عبارته ركزوا فيها اليوم يقول فالمتعين هو الأخ بكل ما يظن أن مضمونه أي مضمون الخبر حكم الله الواقعي لا خصوص ما يظن بصدوره من الأخبار فقاعد يتكلم عن المضمون في قبال الصدور من الأخبار لا الأخذ بمضمون الصدور وإن لأن الأخذ بمضمون الصدور إنما هو الاستلزام الظن بالمضمون ومقتضى ذلك هو اعتبار الظن بالحكم سواء حصل من الظن بالصدور أو لا أو حصل من الشهرة يعني لو كان مضمون الخبر موافق للشهرة مو أنه حكم نشأ من شهرة
الضمير ما يعود على الخبر.
لا ظاهر كلام.
مضمونه يعني
الضمير
يعود.
لا ما يظن بل المتعين بما يظن من مضمونه.
مضمونه.
مضمون الخبر.
لا يعود على ما بما يظن هذا الذي يظن سواء كان خبرا أو.
لا ظاهر كلامه إلا شوفان في الأخبار. المهم لو كان المنظور كما فهمنا كما فهم العراقي لو كان المنظور هو مطلق الظن. هل هناك وجه أو ليس له وجه لو جاء واحد الداعي يقول لا مقتضى هذا الدليل حجية مطلق مطلق الحكم المظنون هل له وجه أو ليس يفكر هل يوجد وجه صناعي لدعوى أن العلم الإجمالي بناء على هذا التحليل هو الظن بالحكم لا الظن بمضمون الخبر هل هناك وجه أو لا تأملون
هذا اللي كنا نتكلم عنه أمس شيخنا أنه الظن بالحكم سواء من الأخبار
لا ما أدري هذا الجواب الأول التنزلي الآن جوابنا بعد التنزل عن الأول يعني كان بحثنا السابق نقول دائرة المعلوم الواسع الآن تنزلنا لو واحد جاء وقال لا جواب تنزل ثانيا نقول أنه سلمنا أن الذي يوجد عندنا فقط وفقط علم إجمالي منجز في الأخبار لكن نتيجة هذا العلم الإجمالي المنجز في الأخبار هو منجزية الحكم المضمون وإن لم يكن في الأخبار هل يصح أو لا يصح هذا هو ثالثا يقول الشيخ الأعظم لا يصلح هذا الدليل أن يكون دليلا لإثبات حجية خبر الواحد بعنوان حجية خبر الواحد ليش؟ لأنه لنقطتين النقطة الأولى غاية ما يقتضي هذا الدليل وجوب العمل بالخبر الإلزامي المقتضي للتكليف فلا يثبت لنا العمل بالأخبار الاستحبابية والأخبار المكروهات وأخبار المباحات بل بعض الأحكام الوضعية التي لا تتضمن حيثية إلزامية بناء على ثبوت الأحكام الوضعية يعني على خلاف رأي الشيخ فدائرة هذه المنجزية دائرة شنو ضيقة والمدعى في حجية خبر وإثبات الحجية لخبر الواحد سواء كان دل على استحباب دل على كراهة دل على نفي حرمة دل على بلي وجوب دل على حرمة وهذا الدليل لا يثبت عنوان حجية الخبر هذا كلام صحيح الإشكال الثاني بأن هذا الدليل لا يثبت الحجية حتى في الأخبار الإلزامية بحيث يوجب رفع اليد عن ظواهر الكتاب والسنة بيان ذلك لو جاءنا عام قرآني يدل على حكم ترخيصي ثم جاءه فحينئذ نسأل لو فرضنا أن بعض أطراف العام صار مورد للعلم الإجمالي فهل العلم الإجمالي المنجز يوجب رفع اليد عن العموم فيثبت التخصيص؟ تفتي المطلب؟ مثلا شنو؟ لو فرضنا مثلا أنه مقتضى الآية أن الأصل في المطعومات الحلية، دليل لفظي، أحل الله لكم ما في الأرض جميعا، دليل لفظي يدل على أنه بعمومه الأشياء هي على الحل، هي ما صارت حل عملي، أصل لفظي. ثم جئنا إلى هذا العلم الإجمالي الذي فرضه وفيه بعض الأمارات الدالة على حرمة لحم الأرنب، مقتضى منجزية العلم الإجمالي اجتناب لحم الأرنب، مقتضى أصالة العموم شنو؟ أنها الحلية. هل العلم الإجمالي ينهض لرفع اليد عن أصالة العموم فنرتكب التخصيص أو لا ينهض؟ يقول شيخ لا ينهض حاشا وكلا، فيبقى العمل بأصالة العموم على حاله. ما هي النكتة في ذلك شيخنا الشيخ يوسف الشيخ علي؟ ليش نقول النكتة في ذلك هو أنه لا يصح رفع اليد عن الدليل الحجة إلا إذا ثبتت الحجية في قبالها، والمفروض أن العام حجة آية قرآنية، فلا يمكن ارتكاب التخصيص إلا إذا أحرزنا وجود المخصص، وهذا الطرف لم يعلم أنه حجة، غايب عنه منجز لعلم إجمالي ولم يعلم أنه حجة، مو حجة، مو عنوان حجة مخصص، إذ الأصل العقلي أصل عملي لا يرفع فيه الدليل الاجتهادي في خناء استصحاب، ما يرفع أصالة العموم، ما بالك بدليل العقل احتياط عقلي، فغاية ما يقتضي أن هذا محتمل الحجية، والعقل يقول حكم أصل عملي عقلي احتياط عقلي، والاحتياط العقلي معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، وأحكام العقل معلقة على عدم ورود الترخيص، وقد ثبت الترخيص بأصالة العموم فيكون وارد على حكم العقل. واضح الفكرة؟ إذن حكم العقل بالاحتياط معلق على عدم ورود العقل، ماذا يقول؟ هذا لأن محتمل الحجة يحتاط، الشارع يقول حجة، الأصل يقول هذا حجة وهو حلال، فلا محل لإحداث المعارضة بين أصالة العموم وأصل عقلي، لأن الأصل العقلي متأخر عن الأصل اللفظي، والأصل اللفظي متأخر عن الأصل، لأن الأصل العقلي متأخر عن الأصل الشرعي، والأصل الشرعي متأخر عن شنو؟ الأصل اللفظي، فالأصل العقلي متأخر عن الأصل بغير بمرتبتين، فكيف يعارضه؟ ويصلح أن يكون معارض؟ لا يصلح أن يكون معارض حتى يعيد التخصيص. وهنا بيان آخر غير هالبيان، نقول بيان آخر في خناء، مقتضى أصالة العموم قيام أمارة في أحد أطراف العلم الإجمالي فينحل العلم الإجمالي في هذا الطرف، بيان ذلك، لو علمت إجمالا أن أحد الإناءين نجس ثم قامت بينة على أن هذا الإناء الأول طاهر، فهل من جهة منجز؟ مع قيام البينة الترخيصية على كذا أن هذا الإناء طاهر، فحينئذ لا يكون هذا داخلا في طرفيته للعلم الإجمالي، وحينئذ يقال هنا في المقام أصالة العموم أمارة، قامت أمارة على أن هذا الطرف حلال، وإذا قامت أمارة على الحلية لا معنى للمنجزية بلحاظ العلم الإجمالي، فبأحد هذين البيانين نقول الحجية الثابتة ببركة منجزية العلم الإجمالي لا تنهض لصرف ظواهر الكتاب والسنة، وحينئذ لا ينفعنا هذا الدليل لإثبات الحجية، لأن غرضنا في إثبات حجية خبر الواحد أن يكون الخبر متلبسا بعنوان الحجة الموجب للتقييد للتخصيص للحكومة للورود، وهذا ما يصلح يسوي شيء، وهذا غير الغرض المترقب من عنوان الحجية. إذن عنوان الحجية المترقب إثباته لا يستطيع ولا يفي العلم الإجمالي بإثباته. بل شيخنا يقول الشيخ العظم آخر نكتة، يقول هذا الحج منجزية العلم الإجمالي حتى لا تقف أمام الأصول اللفظية، الأصول العملية الشرعية، استغفر الله، مو بس أصالة العموم في الكتاب والسنة تطلق، حتى الأصل العملي لا تنهض أمام الأصل العملي، لوضوح أن الأصل العقلي لا يعارض الأصل الشرعي، والأصل الشرعي مقدم على الأصل العقلي. فلو فرضنا أنه قامت أمارة على حرمة صلاة الجمعة، فمقتضى منجزية العلم الإجمالي الحرمة، لكن قان حكم الاستصحاب هو الوجوب، أي المقدم؟ الاستصحاب مقدم على منجزية حكم العقل، لأن حكم العقل معلق على عدم ورود حكم الشارع، والشارع قد ورد. يقول الشيخ هذا شنو هذا الدليل؟ إذن هذا الدليل ما ينهض حتى أمام أصول عملية، شنو هذا الحجية هذه؟ ولهذا هذا الدليل لا يعني، وهذا إشكال يقول الشيخ عظم سيار في جميع موارد التمسك بالعلم الإجمالي لإثبات حجية خبر الواحد حتى للإنسداد الكبير. يعني سيأتي هو بيان يقول كل مورد تتمسك في إثبات الحجية بعلم إجمالي لا يثبت عنوان الحجية المترقب نتائجه للفقهاء من تخصيص العموم، من تخصيص الإطلاق، من أنه يقدم على الأصل العملي، كل هاي ما ثبتها، غير نثبت المنجز الاحتمال أنه مطابقته للواقع، وهذا غير ما هو يراد إثباته بعنوان الحجية. وهذا شو عبارة؟ يقول وثالثا إن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي، هي الأمر الأول، إشكال أول، المقتضي للتكليف، كان المفروض يفصل إشكالين ثالثا ورابعا، لأن نحن في حيثيتين، أول شيء أحكام إلزامية بدون ترخيص انتهينا، بل حتى الأحكام الإلزامية بعدين ضيقنا دائرتها، ما لم يكن أصل عملي أو أصل لفظي. قال إن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف، لأنه الذي يجب العمل به، وأما الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها. نعم الموافقة الالتزامية كما شرحنا في بحث القط قد تجب، نعم يجب الإذعان بمضمونها وإن لم تعرف بعينها، يعني يسمى الموافقة الالتزامية الإجمالية، أنا ألتزم أتدين بأنه الأحكام المطابقة للواقع بين هذه الأخبار هي حكم الله، حيث أنا موافقة التزامية إجمالية، أنا أتدين وألتزم، هاي بحثها مفصلا في بحث القاضي، أتدين وبحث ما هو الدعوة الموافقة للالتزام، أتدين على أنه الأحكام الواقعية الموجودة في ظهر هي كما هي، هي كما أنشأه الله، حاشا وكلا أن بل أن أعترض على أحكام الله. هذا إذن هذا مثل حجية أدلة البراءة ولا لا ضرار، ما شاء الله، كثير من الأصول، كثير من الأحكام كلها مبني على حجية الأخبار الترخيصية، أدلة البراءة، أدلة لا ضرر، أدلة لا حرج، دليل الطهارة، ما شاء الله، الفقه كله من التربى الفقه، كلها قواعد فقهية وكثير منها ترخيصيات. وهذا الدليل ما يثبت حجية أدلة البراءة ولا ضرار وأصالة الطهارة وغيرها من الأحكام الترخيصية. وكذلك لا يثبت به حجية الأخبار على وجه ينهض لصرف صرف تخيل تخصيص ورود حكومة جمع دلالة للأظهرية ظواهر الكتاب والسنة القطعية القطعية بالحد الصدور، لأن السنة القطعية مو سنة سنة السنة السنة خبر واحد، لأن إيش كان الآن في بحث خبرين وائل واحد. والحاصل أن معنى حجية الخبر شيخنا كونه دليلا متبعا في مخالفة الأصول، شو بيقول الأصول العملية، الأصول العملية والأصول اللفظية مطلقان سواء كان نافي أو مثبت للتكليف. وهذا المعنى هي الحاصل من الإشكالين مطلقين، سواء كان نافي للتكليف أو مثبت للتكليف. وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور، كما لا يثبت هذا الإشكال الحجية إشكال، كما لا يثبت يعني أيه معنى الحجية المذكور بأكثر ما سيأتي من الوجوه، بل كلها فانتظر. ليش قال بل ترقى؟ لأن بعضهم يقول دليل الانسداد العام يثبت الحجية بهالمعنى، يقول شيخ لا بل كلها فانتظر، لأن حتى دليل الانسداد الكبير ما يثبت الحجية بهالمعنى، هل معنى خلافا لما ذهب له جمع من الأعلام قبل الشيخ. فنقول لا تنتظر لأن لن ندرس الانسداد الكبير شيخنا. هذا تمام الكلام في التقريب الأول. التقريبات الأخرى أقل مؤنى وأسهل، وبه يعني يتضح الكلام فيها بما ذكرناه في التقريب الأول. يعني يأتي المطالب الآتية لعل أخف مؤنى. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.